العين على جنوب لبنان. وبالتالي يعني في الوقت الذي يعلن فيه الكيان الإسرائيلي أن الوسيلة الوحيدة التي سيعتمدها في مواجهة الدول العربية وفي مواجهة الجوار إذا فينا نقول القريب منه هي القوة، يذهب بعض العرب إلى اعتماد أسلوب الدبلوماسية. يعني بالرغم من كل ما قدمته على سبيل المثال مصر للكيان الإسرائيلي من غطاء من خلال الوساطة التافهة التي قامت بها طوال فترة العدوان، والتي كانت بمثابة فرصة إذا فينا نقول يغطي من خلالها الكيان على جرائمه في غزة بانتظار الوصول إلى حل يوقف إطلاق النار، هو الآن يطلق التحذيرات لمصر بأنه عليك أن تفكك البنية العسكرية التي بنيتها في الفترة الأخيرة في سيناء. إذن الأمر لم يعد يتعلق بالضفة، لم يعد يتعلق بالفلسطينيين، لم يعد يتعلق بقطاع غزة وطوفان الأقصى، إنما يتعلق بمشروع إسرائيل الكبرى الذي يستهدفه أو يستهدف تحقيقه اليمين المتطرف. وبالتالي ما يحصل في الضفة لا يمكن عزله عن ما يحدث في غزة، لا يمكن عزله عن ما يحدث في سوريا أو في لبنان أو في أي مكان آخر.
طيب دكتور وسام، على مستوى الساحة السورية، استباحة من جانب الاحتلال لكامل الأراضي السورية ومواجهات بين الأهالي وقوات الاحتلال في الجنوب السوري وارتقاء عدد من الشهداء، ماذا عن معايير الساحة السورية اليوم في ظل التصعيد من جانب الاحتلال وماذا في الدلالات؟
منذ اللحظة الأولى لسقوط النظام الرئيسي الأسد في سوريا، يعني أنا كان لي موقف وقلت أنه تركيا قدمت خدمة للكيان الإسرائيلي. هي عندما دعمت المعارضة في سوريا، ما يسمى في المعارضة بالمعارضة في سوريا، ورغم الخطاب الذي يعني عبر من خلاله أردوغان عن الانتصار، أنا قلت أنه لا، الرابح الأول هو الكيان الإسرائيلي الذي يستهدف التقسيم والتدمير والاقتتال، وهو يعني طالما أنه عاجز عن أن يوجد في سوريا نظاما استبداديا شبيها بالنظام المصري أو النظام الإيراني لناحية مركزية الحكم والقدرة على ضبط الشارع، فأنه يفضل أن يسود الاقتتال والتقسيم. وبالتالي سوريا يعني بالنسبة للكيان الإسرائيلي لا يناسبها أن تكون سوريا موحدة، لأن واقعها الديموغرافي مختلف عن دول أخرى كمصر والأردن، وبالتالي فأنه يفضل الاقتتال. هنا يجب أن نقول لأنه ما يناسب الكيان الإسرائيلي هو الاقتتال والتقسيم ومحاولة فرض سيطرة على حزام أمني، حتى لا نقول ضم، يعني وهو يسعى إلى الضم، وحتى اللحظة هو يسيطر على أكثر من 400 كيلومتر. البارحة دخل إلى درعا، كان هناك جانب من مقاومة شعبية، طبعا النظام السوري لا يتبناها وهو على العكس من ذلك يفضل أن يلتزم السوريون الصمت في مواجهة الكيان الإسرائيلي، يعني تحت حجة أنه نحن غير قادرون على مقاومته وما إلى ذلك. وبالتالي أنا يعني يمكن أن أقول أن سوريا اليوم تعاني من خطر السقوط في براثن المشروع الصهيوني، واليوم من السهل جدا على الكيان الإسرائيلي أن يعلن في أي لحظة ضم جزء من المحافظات السورية، إن كان درعا، القنيطرة، في الجولان أو السويداء. وبالتالي يجب أن نقول أنه اليوم يعني الجانب السوري كحكم في سوريا، يعني من يحكم اليوم في سوريا، لا يقدم الجواب الكافي أو الجواب الشافي لكيفية التعاطي مع الكيان الإسرائيلي الذي لا يرتدع، والذي قصف كل مقدرات الدولة السورية، والذي قصف كل المطارات. واليوم يعني الإسرائيلي يعبر عن تحركه في سوريا على أنه مواجه ضد تركيا. من هنا يعني يمكن أن نقول أنه سوريا بدل أن تكون دولة محورية مركز أساسي على الأقل كما كانت في ظل محور المقاومة، تحولت اليوم إلى ساحة للنزاع وساحة لاقتطاف المكافآت إذا صح التعبير. وبالتالي الذي حدث البارحة قد يؤسس عليه يعني لمشروع مقاومة، ولكن ما حدث البارحة أيضا يقلق إذا فينا نقول كل حريص على القضية الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني، لناحية أن السلطة وأن جزء كبير من الشعب السوري يتفرج وهو يعتبر أن كل ما يحدث لا يعميه. يعني اليوم على الرغم من كل الاعتداءات ومن كل الضربة ومن كل الاستباحة للأجواء السورية، يخرج السوريين اللي يقولوا أنهم مرتاحون للحكم الجديد. أنا لا أدري لماذا، يعني أنه ماذا يفعل هذا الحكم اليوم وهو غير قادر على الأقل على أن يطرح يعني يطلق تصريح في مواجهة الكيان الإسرائيلي.
طيب دكتور، هذا على مستوى الساحة السورية، ولكن على مستوى الساحة اللبنانية يحاول الاحتلال إرغام لبنان على التطبيع من خلال التصعيد إن في الجنوب أو الداخل اللبناني. بالطبع الإدارة الأمريكية تحمل لبنان مسؤولية التصعيد وتبرر اعتداءات الاحتلال. ماذا في التداعيات على مستوى الساحة اللبنانية دكتور؟
أنا أعتقد أنه الجانب الإسرائيلي والأمريكي يعلمان أنه لا يمكن للبنان أن يذهب إلى التطبيع، ولكن هم يضغطون باتجاه التطبيع لأنهم يعتبرون أنه هذا الأمر قد يؤدي إلى انفجار ولا حرب أهلية. ويناسبهم، يعني بالمناسبة هم يناسبهم كأمريكي وكإسرائيلي، وخصوصا الإسرائيلي يناسبه أن يكون هناك حرب أهلية في لبنان. يعني هو غير قادر على أن ينزع سلاح حزب الله، وهو يعلم أن الدولة اللبنانية لن تقع في خطيئة مواجهة حزب الله، لأن مواجهة حزب الله معناها مواجهة بيئة حزب الله، معناها انفجار حرب أهلية وتفكك الجيش وتفكك المؤسسات وكل ذلك، لأنه معروف واقع لبنان الديموغرافي الطائفي يعني في هذا الإطار. وبالتالي هم يضغطون باتجاه أن يكون هناك مواجهة حتى يقع الانفجار. هلأ حزب الله حتى اللحظة يدرك هذه المخاطر ويتعاطى معها بمسؤولية يعني شديدة، ويقف خلف الدولة. وأنا برأيي أنه ما قام به في الفترة الأخيرة، إن كان بالوقوف خلف الدولة أو بتسهيل تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس جمهورية، يعني قد تحرك بذكاء مطلق إذا صح التعبير، ووضع الدولة والسلطة في لبنان والقوى السياسية المناوية له أمام تحدي أن تثبت بالدليل أنها قادرة على تنفذ السردية التي تسلحت بها منذ زمن بعيد، وهي حتى اللحظة أثبتت فشل ذريع. يعني لا الكيان الإسرائيلي يتقبلها ولا الأمريكي يتقبلها، وهو يعرف أنها غير قادرة على أن تنفذ. وبالتالي أنا أعتقد أنه لبنان اليوم يعني مفتوحة فيه الخيارات، على مفتوح الواقع فيه على كل الخيارات، ولكن يعني حتى اللحظة يمكن أن نقول أنه حكمة حزب الله، قوة حزب الله في الداخل هي التي تساعد في ضبط هذا الواقع. وعلينا انتظار اليوم، علينا أن ننتظر أورتيغوس التي ستأتي غدا إلى لبنان لنرى ماذا تريد. وأنا أعتقد أنها ستأتي لي يعني توبخ، للأسف أريد أن أستعمل هذه الكلمة، السلطة التنفيذية في لبنان، لأن كما بدأ يصدر إذا فينا نقول من الإعلام الأمريكي والإعلام الإسرائيلي أنهم لم يكونوا على قدر المهمة التي طلبت منهم، وبالتالي قد تكون هذه الزيارة في إطار دفع هذه السلطة التنفيذية لأن تلتزم بما وعدت به. ولكن يعني لذلك أنا أقول أنه لبنان مفتوح على خيارات عنده.
طيب اليمن ليس ببعيد عن إطار الاستهداف، ويبدو أن الأمريكيين تكفلوا بقضية التعامل مع اليمن. ماذا في عدوان القطاع الأمريكي لكيان الاحتلال وموقع اليمن؟
يعني أولا أثبت اليمن أنه يعني يملك القدرة على استغلال موقعه الجغرافي، هذا بالدرجة الأولى. يعني هو بات ركما صعبا في جيوبوليتيك الصراع في المنطقة، وأثبت أنه قادر على أن يمتص الضربات. يعني حتى اللحظة اليمن ما زال يقوم بالمهمة كما في المرحلة الأولى من الإسناد، يعني قبل الهدنة في غزة وقف إطلاق النار، وحتى اللحظة يثبت أنه قادر على استهداف البوارج العسكرية الأمريكية في البحر، إن كان في البحر الأحمر أو في بحر العرب. لذلك يمكن أن نقول يعني، وأنا أقول أنه هو الرقم الصعب، طالما أنه قادر على امتصاص هذه الضربات، وطالما أنه قادر على أن يتجنب تأثيره في إطار العسكري، فإنه سيبقى هو الرقم الأصعب. في هذه المرحلة يمكن أن نقول أنه اليمن هو من يحافظ على الإسناد بالتطبيق الفعلي إذا فينا نقول، وهو الذي يؤسس لمرحلة جديدة من الصراع مع الكيان الإسرائيلي، يعني ويؤسس لاستراتيجيات جديدة. يعني اليوم أهمية اليمن أنه يستخدم أسلحة يمكن أن نقول أنها متطورة، ويمكن أن نقول أنها يعني تغير في الاستراتيجيات البحرية والعسكرية المعتمدة. أنا يعني أقول أنه حتى اللحظة اليمن قادر، وإن شاء الله بدل قادر، يعني يفترض أن نشير إلى هذه النقطة.
دكتور نعم تفضل.
أريد أن أشير إلى نقطة، اليوم الصمود اليمني تقرأ منه وتستخلص عبر كثيرة لدى الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما اتخذ القرار لا سمح الله بمهاجمة الجمهورية الإسلامية. يعني طالما أن هناك فشل في اليمن، فإن هذا الأمر سينعكس تردداً أمريكياً في مواجهة الجمهورية الإسلامية.
هناك حشود يعني أمريكية في المنطقة دكتور وسام وسط تصعيد من جانب الاحتلال على أكثر من جبهة في الإقليم، ما الذي تفرزه معطيات المرحلة وكيف يمكن تناولها على صعيد المنطقة باختصار لو سمحت؟
أولا يجب أن نشير إلى نقطة، لأن المشروع الأمريكي مشروع هيمنة في المنطقة، واليوم إذا كان هناك حشد فأنا أعتقد أنه هذا الحشد يعني قد لا يكون يستهدف الحرب فقط، إنما يستهدف الردع ويستهدف التهديد ويستهدف دفع الجمهورية الإسلامية إلى أن تتخلى، يعني نقول عن علاقاتها الكيمياء بالحد الأدنى وعن برنامجها الصاروخي بالحد الأقصى. أما بالنسبة للبرنامج النووي فكل الأطراف الدولية تعلم أن الجمهورية الإسلامية حتى الآن لم تخطي خطوة يمكن أن تقرأ على أنها ضمن إطار إنتاج سلاح نووي، وبالتالي الإشكال اليوم لا يدور حول البرنامج النووي، يعني التفاوض لا يتعلق بالبرنامج النووي كبرنامج نووي، لأنه من السهل جدا تقنيا أن يحل هذا الموضوع، إنما يتعلق بالنفوذ وبالمشاريع وببسط الهيمنة الأمريكية على المنطقة.
نعم، شكرا لكم دكتور أسام إسماعيل الكاتب والمحلل السياسي على هذا الحضور، وأتمنى لكم معك في لقاءات أخرى إن شاء الله، في أمان الله.
شكرا لك.
حياكم الله.
فلسطيني وميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء، سنشاهد الأحلام والأيام مجد الوانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار، هي قدسنا هي أرضنا هي عرضنا هي عشقنا هي وعدنا هي صدقنا هي شهدنا هي مجدنا، افرحوا قد جاء وعد الأنبياء، لا نبالي حينما يأتي النداء،
أحييكم من جديد أعزائي المستمعين في فلسطين اليوم، ونتناول فيه موضوع التصعيد الإقليمي ومسارات المواجهة. مستمعين الكرام، من غزة ننتقل إلى الضفة الغربية، حيث شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم حملة اقتحامات واسعة تخللتها اعتقالات ومواجهات مع المواطنين في الضفة الغربية، واقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق في محافظة نابلس من بينها قريتا صرة وبيت فوريك، حيث داهمت عددا من المنازل واعتقلت شابا من بيت فوريك، كما أطلقت قنابل غاز خلال مواجهات اندلعت في القرية عقب الاقتحام، وكما اقتحمت المنطقة الشرقية في نابلس عبر حاجز بيت فوريك وداهمت بناية سكنية في شارع الاتحاد بالمدينة. وفي بلدة صرة اعتقلت قوات الاحتلال عائلة الأسير المحرر والمبعد كمال محمد عارف بعد مداهمة منزلها، وامتدت عمليات الاقتحام إلى مدينة رام الله، واحتجزت قوات الاحتلال شابا خلال اقتحام شارع ركب وسط المدينة، كما داهمت قوات الاحتلال بلدة عنبة شرق طول كرم ومنطقة الزاهد في مدينة الخليل وبلدة رمانة غرب جنين وبلدة كفر اللبد شرق طول كرم، وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز أثناء اقتحام بلدة صنور جنوبية جنين، وأثناء مداهمة منزله اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر سلطان خلوف من منزله في بلدة برقين غرب جنين. وتأتي هذه الاقتحامات في ظل تصاعد اعتداءات على مختلف مناطق الضفة الغربية وسط تزايد حالات الاعتقال والمداهمات الليلية التي تطال المواطنين وممتلكاتهم، وانطلقت دعوات واسعة للتصدي بكل السبل المتاحة لاعتداءات قوات الاحتلال ومستوطني في الضفة الغربية. وفي الضفة الغربية أيضا مستمعين الكرام، قصة جديدة من أهالي قرية أم صفا شمال غرب رام الله، مع الزميل باسم صلاحي.
عناية الله ولطفه حال دون أن تموت هذه السيدة الفلسطينية وأفراد آخرين من عائلتها حرقا بعد أن ألقى مستوطنون صهاينة مواد مشتعلة في قلب منزلهم وهم نيام، وزادوا على ذلك بوابل من الرصاص.
كنا في البيت وفي يعني هنا في هاي الغرفة أزاد إشي هنا الغرفة هاي حركوها كلها، رموا شغلة زي مادة هيك زي الطابة رموها في الشباك ودخلت، يعني خمس دقائق كانت الدار غير شكل يعني لو شفتها.
فالقرية التي كانت أراضيها تمتد على 4000 دنم انحصرت اليوم ولم يبقى لسكانها سوى 300 دنم، فهذا المواطن لم يعد أمامه سوى الفضاءات المتبقية بين المنازل لرعي أغنامه، فيما تحولت أحراش ومراعي القرية لصالح مستوطنين أقاما بؤرتين رعويتين إحداهما شمالا للأغنام والثانية جنوبا للأبقار.
جابوا العيان غنم والعيان بقر واستولوا على المنطقة وسكر علينا المدخل البلد وأخذوا الأغراض براعة بين الزيتون وبين الهاد، وكانوا كمان أجوا حركوا الدور تبعنا، يعني حركوا الأخوي فوق سيارات ودور 4-5 سيارات مع دور، وهنا حركوا الدور اللي هان وحركوا لي أنا سيارة ودار هان.
وإلى جانب حرق المنازل والسيارات وقطع المياه وإغلاق مدخلي القرية يواجه السكان تهديدات أخرى تستهدف ترحيلهم لاستكمال ربط مستوطنة عطيرة شرق أم صفا بمستوطنة حلميش غربها.
بالنسبة إحنا لأوش للأم عمراني مثل ما انت شايف قدام عينك، شوف لكم هيك زي المخيم، إحنا هذه بلدنا تصور يعني انت هذا اكثر من هيك فيش مساحه شبر واحد ان نبني فيه وما بنناش فيه، هاي اللي شايفه قدام عينك. فبالتالي احنا كثير ناس هالكيد من كل طبقه كذا قاعدين ببنوا طوابق فوق بعضهم مثل ما انت شايف، او لجأوا انه يطلعوا من البلد على بير زيت وعلى رام الله يسكنوا هناك.
وكان اخر تقليعات الاحتلال ومستوطنيه اغلاق مقبره القريه بالسواتر الترابيه. ويأتي استهداف الصهاينة للفلسطينيين في تجمعاتهم السكنية وقطع الطرق المؤدية إليها من أجل استكمال المشروع الاستيطاني بالاستيلاء على كل أرض فلسطين وطرد سكانها منها.
وفي اليمن مستمعي الكرام، أعلنت القوات المسلحة اليوم الخميس إسقاطها طائرة أمريكية من نوع MQ-9، وذلك أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة الحديدة. وأكد المتحدث باسم القوات العميد يحيى السريع أن الدفاعات الجوية في القوات المسلحة اليمنية تمكنت من إسقاط الطائرة الأمريكية بصاروخ أرض جو محلي الصنع. وأشار السريع إلى أن هذه الطائرة تعد الثانية التي تتمكن الدفاعات الجوية اليمنية من إسقاطها خلال 72 ساعة، والطائرة 17 خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لغزة. وشددت القوات المسلحة اليمنية على استمرارها في التصدي لكل محاولات الأعداء النيل من سيادة اليمن، وأنها ومعها الشعب اليمني مستمرة في عملياتها المساندة لغزة، مضيفة أن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وفي إطار الرد على العدوان الأمريكي على بلدنا، تمكنت الدفاعات الجوية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى من إسقاط طائرة أمريكية النوع MQ-9، وذلك أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة الحديدة. تمت عملية إسقاط الطائرة بصاروخ أرض جو محلي الصنع، وتعد هذه الطائرة هي الثانية التي تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاطها خلال 72 ساعة الماضية، والسابعة عشرة خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لغزة. إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في التصدي لكل محاولات الأعداء النيل من سيادة بلدنا، وأنها ومعها الشعب اليمني العظيم مستمرة في عملياتها المساندة لغزة، وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 5 من شوال 1446 للهجرة، الموافق 3 من أبريل 2025. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
نعم، الجدير بذكره أعزائي الكرام أن العمليات اليمنية تتواصل على الرغم من أن الولايات المتحدة تشن عدوانا على البلاد، وذلك منذ أن استأنف اليمن عملياته في البحر وفي كيان الاحتلال مع تجدد العدوان الصهيوني على قطاع غزة. وأسفر العدوان الأمريكي على اليمن منذ منتصف شهر آذار مارس الماضي ولغاية مطلع شهر نيسان أبريل الجاري عن حصيلة 61 شهيدا و 139 جريحا، وفق ما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة اليمنية. ويشدد قائد حركة أنصار الله سيد عبد الملك الحوثي على أن هذا العدوان لن يؤثر في عمليات اليمن العسكرية في البحر أو في القصف الصاروخي على كيان الاحتلال. أهلنا اللاجئين أعزائي الكرام بمخيمات شمال لبنان يحيون يوم الأرض بمسيرات تؤكد على حق العودة ويوجهون التحية لليمن العزيز. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل علي وهبة.
من الشعب الفلسطيني إلى اليمن العزيز تحية وجهها أبناء مخيمات الشمال، وتضامن مع من قدموا بالقول والفعل النصرة لفلسطين.
اللي شفناه اليوم الهجوم على اليمن وعلى غير اليمن وعلى فلسطين وغزة والمجازر اليوم كانت كتير قاسية عم بتكون على هذه الدول، للأسف شفنا في تخلي تام. فنحن اليوم كشعب فلسطيني في أبناء مخيمات الشتات نؤكد على حق العودة وتمسكنا من حق العودة بهذا التشييع اللي عم يجسده اليوم إن شاء الله.
اليمن والجنوب اللبناني شكرا من قلبنا لأنه لأي حد قدم دم.
متمسكون بالعودة إلى الديار مهما بلغت التضحيات، يؤكد أبناء مخيمي نهر البارد والبداوي، فطريق القدس معبدة بالدماء والتضحيات.
احنا شفنا هذا الشيء بأهل غزة، وبالرغم من كل شيء عم بشوفه بس بالرغم من كل شيء عم بعنوه، هن ما قبلوا انه هن يطلعوا من الارض، نضلن متمسكين بارض بالرغم من كل المجازر اللي عم بعملها فيهم الاحتلال الاسرائيلي. فاحنا بيوم الارض بنحب ناكد على موضوع انه احنا متمسكين بارضه وان شاء الله راجعين لها.
الا انه نحن اليوم صرختنا من قلب المخيمات، كل ما تضيقوا اكثر نحن نتمسك بارضنا اكثر، ولابد اذا نحن ما عدنا الجيل القادم يعود باذن الله تعالى.
كما جدد المشاركون تأكيدهم أن الشعب الفلسطيني سيبقى وفيا لمقاومة قدمت أغلى ما تملك، وأن بندقية المقاومة الطريق الوحيد لتحرير القدس مهما تآمر المطبعون.
وفي كيان الاحتلال أعزائي الكرام الكثير من المستوطنين يرفضون العودة إلى الشمال، ومراقب الدولة تحدثوا عن إخفاق أمني وفجوات استكبارية. طلال درويش وهذا التقرير.
بخلاصات صادمة جاء تقرير مراقب الدولة في كيان الاحتلال متنياهو الجلمان حول الحرب مع حزب الله في الشمال. التقرير الصادر عن أعلى هيئة مركزية للرقابة على مؤسسات الكيان وأدائها استهدف التدقيق في أوضاع قواعد الجيش والثغرات الأمنية في الشمال. قبل 3 أشهر من 7 أكتوبر جاء مراقب الدولة إلى الشمال على عدد من المواقع على طول 140 كيلومترا من الحدود، والمعطيات التي كشفها كانت خطيرة جدا، تبدأ بنقص الأسلحة والوسائل القتالية وعمليات التأهيل الأساسية، إلى اكتشاف المراقب عددا كبيرا من النقاط المخترقة مقابل حزب الله، وصولا لتجول مقاتلي الرضوان لسنوات طويلة عند الحدود. ولكن الأمر الأساسي والأخطر هو أن هذه الإخفاقات لا تزال موجودة، ونحن نعلم ونعرف أن جنودنا عندما دخلوا لبنان توقفت آلياتهم عن العمل. اليوم نعلم أن حزب الله لم يتحول إلى صديق لإسرائيل، بل ينتظر اللحظة المناسبة، وإذا بقيت هذه الفجوات فإن وضعنا سيصبح سيئا جدا.
واقع لا يخفى عن المستوطنين الذين قرروا عدم العودة إلى الشمال بحسب اعتراف أعضاء الكنيسة أنفسهم والصحافة العبرية.
نعم أعزائي الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا من فلسطين اليوم. شكرا لكم طيب المتابعة أعزائي الكرام، وفي أمان الله.
أطفال وشيوخ للنصر ورود، ها أنت يا قدس وركام القصد على شفة الأم زغاريد، ها إن قساما قسم المحتل وأثخنه رعبا ويزيد، أغرقهم يا طوفان الأقصى، أغرق فرعون إسرائيل مخنوق خوفا، اضرب 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 يا موسى وارفع كفا حمراء وانزلها نسفا،
اغرقهم يا طوفان الأقصى، أغرق فرعون إسرائيل مخنوق خوفا، اضرب 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 يا موسى وارفع كفا حمراء وانزلها نسفا،
اكسر بالنار حصارا ما عاد الصبر خيارا، اظهر من تحت الأرض زيتونا من جحيم، اظهر قسام جهادا هذا المحتل تمادى، واجعلهم عصفا معكولا اجعلهم رميل، لا أمن بعد اليوم، وكما جئت إلي ذليلا ستعود ذليلا، لا لن تذوق النوم، ذق موتك واشرب طوفاني غضبا سجيلا، لا عاصم ينجيك بدماها أطفال القدس ستمحو إسرائيل، ما قبل السابع لا ليس كما بعده، فالقصف القادم أكثر إيلاما، الموت أتى فرحا وبجلدك فانفذ صهيون، وإلا ستكون حطاما،
ما قبل السابع لا ليس كما بعده، فالقصف القادم أكثر إيلاما، الموت أتى فرحا وبجلدك فانفذ صهيون، وإلا ستكون حطاما،
طفل بشوارع غزة ينبيك معاني العزة، وعلى قلبك يقذف رعبا من تحت الدمار، فإذا جئت عموديا ستعود هنا أفقيا، فكيانك يلفظ آخر أنفاس الاحتضار.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف المرسلين سيدنا المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين. أحبتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روي عن معمر بن خلاد قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ثم قال لي: ما الفتنة؟ قلت: جعلت فداك الذي عندنا الفتنة في الدين. فقال: يفتنون كما يفتن الذهب. ثم قال عليه السلام: يخلصون كما يخلص الذهب. ورد ذلك الحديث الشريف عن الكافي الجزء الأول الحديث الرابع صفحة 370. ومعمر ابن خلاد هذا المذكور في هذه الرواية الشريفة هو راوي ثقة، وينقل عن الإمامين الإمام الرضا عليه السلام والإمام الكاظم عليه السلام. قال عنه النجاشي: بغدادي ثقة روى عن الإمام الرضا عليه السلام. وكذلك الشيخ الطوسي على الله مقامه ذكره في كتب الرجال في أصحاب الرضا والكاظم عليهما السلام. والظاهر أن هذه الرواية التي تقدمت والتي تلوناها على مسامعكم الشريفة هي عن الإمام الرضا عليه السلام، وإن كانت كنية أبو الحسن تطلق على أكثر من واحد من الأئمة الأطهار من آل البيت عليهم السلام، إلا أن الظاهر من الرواية والقرائن والفترة الزمنية التي كان يعيش فيها معمر بن خلاد وما رواه عنه الرواة أنه يروي عن الإمام الرضا عليه السلام، وهو المكنى أيضا بأبي الحسن. الموضوع الذي يتحدث عنه هذا الراوية هو موضوع الفتنة، وقد ذكر الإمام عليه السلام في هذه الرواية الشريفة الآية الكريمة التي تقول: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. هنا الإمام عليه السلام يبدأ يريد أن يوضح معنى الفتنة لمعمر بن خلاد، ولكنه في البداية يسأل معمر، يقول له: ما الفتنة؟ وطبعا هنا نكتة لطيفة، نرى الإمام عليه السلام بجلالة قدره وبعظمة شأنه وهو العالم غير معلم، بدل أن يسأله معمر عن معنى الفتنة هو الذي يبتدر ويسأل معمر بن خلاد ويقول له: ما الفتنة يا معمر؟ يعني ماذا تفهم من هذه الآية الكريمة؟ ما الفتنة المقصودة في قوله تعالى في هذه الآية الكريمة؟ وهذه طبعا فيها دروس من التواضع، تواضع الإمام عليه السلام، ويريد أن يعلمنا أننا نسأل عما لا نعرف، ولا نتكبر على السؤال، ولا تأخذنا عزة بالإثم. بعض الأحيان كثير من الناس وكثير من المؤمنين يغفلون عن معاني معينة أو يجهلون تلك المعاني، ولكن بدل أن يسألوا عنها تأخذهم العزة بالإثم ويأخذهم التكبر، أحيانا يجرهم الشيطان إلى هذه الوساوس ويمتنعون عن السؤال ويعتبرون السؤال منقص لهم. لا، بل بالعكس، هذا هو الإمام الرضا عليه السلام بجلالة قدره، هو الذي يسأل معمر بن خلاد، يقول له: ما الفتنة؟ يريد أن يرى معمر ماذا يفهم من ذلك، ربما يريد أن يفهمنا أيضا معاني كثيرة من خلال هذا السؤال، ربما يريد الإمام عليه السلام أن يستثير من ذهن معمر بن خلاد ما يفهم من معلومات حول هذا الأمر وحول هذه الآية الشريفة. فاختبار وامتحان لمعمر، هل حمل شيئا من علم الإمام والأئمة سلام الله عليهم في فترة التقائه بهم وجلوسه معهم؟ هكذا يسأله ما الفتنة، فيجيب عمر بن خلاد بما يفهم من أمور الدين ومن علم الأئمة سلام الله عليهم، وكذلك ما يحمله من هذه الآية الشريفة، يقول له: قلت جعلت فداك، الذي عندنا يعني ما نفهمه، ما أفهمه أنا، ما أعرفه أنا من علمي الذي حصلته منكم أهل البيت، أن الفتنة في الدين، هذه الفتنة المقصودة في هذه الآية الشريفة هي فتنة في الدين. وطبعا هناك أنواع من الفتنة، وكلها تعود في الأخير إلى معنى واحد، هو معنى الاختبار ومعنى الامتحان. الفتنة هي الاختبار والامتحان. نعم. ثم فقال: يفتنون، يعني المؤمنون، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا؟ هذا الإيمان فقط ادعاء أو هو إيمان واقع حقيقي؟ لابد أن يتعرضون إلى اختبار وامتحان، إلى درجات عالية من الشدة والبلاء، لكي يعرف بعد ذلك من هو المؤمن الحقيقي من المؤمن القلق في إيمانه، الضعيف في إيمانه، المتردد، أو ربما يكون المنتفع المصلحي المتزلف. هنا يقال يفتنون كما يفتن الذهب. كيف نختبر الذهب ونعرف من خلال أن نجعل الذهب على النار فنعرف من خلال ذلك الذهب المغشوش من الذهب الصافي؟ يفتنون كما يفتن الذهب. ثم قال عليه السلام: يخلصون كما يخلص الذهب. أيضا بعد ذلك لكي ننقي الذهب الصافي من الشوائب التي تعلق به من المعادن الأخرى، ماذا يفعلون الناس الصياغ الذين يعملون في الذهب ويصوغون هذه السبائك؟ يجعلون الذهب على النار لكي يصفى الذهب وتذوب بقية المعادن المخلوطة معه والشوائب الموجودة فيه. نعم. إذن الإمام عليه السلام يوضح أن هذه الفتنة هي فتنة في الدين كما ذكرها معمر بن خلاد جوابا على سؤال الإمام عليه السلام، وكأن الإمام عليه السلام يقره على هذا الجواب، ويضيف أن المؤمنين يفتنون كما يفتن الذهب. وهذا أيضا تشبيه رائع من الإمام عليه السلام. كذلك قد تستوجب هذه الفتنة، قد تستوجب التكاليف الإلزامية، تستوجب التضحية والفداء، أحيانا تستوجب الإنفاق المالي المضر بالمصلحة الشخصية، المضرة بالدخل الشخصي للإنسان، تستلزم مثلا مقاومة الحاكم الظالم، هذه الفتنة، أو قد تستلزم أيضا مقاومة عدو شرس لا يعرف الرحمة والإنسانية، وقد يفتك ويقتل بالمؤمنين ولو على الظن والتهمة. هذه كلها من الفتن التي يتعرض لها المؤمنون، وعندها يختبر الإنسان، يختبر المرء في هذه الفتنة، ويمتحن ويقوى إيمانه وتزداد خبرته في هذه الدنيا، ويمارس الإيمان بشكل أكبر. وهذه كلها رحمة للمؤمنين. الفتنة ترفع المؤمنين درجة عند الله بما يحصل عليه المؤمنون من القوة في الإيمان والثبات، وكذلك من الثقة العالية بالنفس، أنهم اجتازوا المحن والمصائب بشكل أكبر عزيمة وقوة، وكذلك من خلال الثواب الأخروي الذي يدخره الله تعالى للمؤمنين بعد نجاحهم في كل هذه الفتن والاختبارات. هذه كلها مواقف صعبة مزلزلة تضع المؤمن على المحك وعلى مفترق الطرق، إما الصبر والثبات والنجاح ومزيد من الإيمان والقوة والخبرة، وأما والعياذ بالله الانهيار والزوال والضعف والهروب من هذه المواقف. إذن هي هذه الفتنة هي الاختبار والامتحان الذي يتعرضه الإنسان في أمور الحياة، والذي قد يؤدي به إلى ارتكاب المعاصي إن لم يصبر ويتحمل. نسأل الله تعالى أن يجيرنا من مضلات الفتن، وأن يثبتنا على دينه حتى يوم نلقاه. والحمد لله رب العالمين، وإلى أن نلتقيكم أحبتي الكرام في حلقة قادمة، تقبلوا خالص تحياتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رشد رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم سجيتكم الكرم سجيتكم الكرم سجيتكم الكرم سجيتكم الكرم سجيتكم الكرم سجيتكم الكرم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت محمد النجار.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلج وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد يمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسبي في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي من كبوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي وأقلي من صرعة ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوضول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك وهذه أهوائي المضلة وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورافتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومسائي جنتان من كيد العدا ووقايتان من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك. من ذا يعرف قدرك فلا يخافك ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بلطفك الفناق وأنرت بكرمك دياجي الغساق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا. من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء وطهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي. يا خير من دعيا لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا. يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
أبدأ صباحي وارسم سجدة شكر دابت في رب العالمين. كلتا البيات مقسمة باليجري ما بين الأرض ويا الجبين. أبدأ صباحي وارسم سجدة شكر ذابت في رب العالمين. كلتا البيات مقسمة باليجري ما بين الأرض ويا الجبين. لك شكري يا رب السماء يلي تزيد الشاكرين لو عمري كله أخت مجد وحدة ما تبين لجلك حياتي مقدمة يا ربي بين الساجدين كل لحظة مني نادمة ضاعت بلا سجدة حنين روح التذلل والخشوع بالخشية تجاف الضلوع روح التذلل والخشوع بالخشية تجاف الضلوع يا سيدي دمع الخجل في حضرتك روحي تذوب أنا الحقير اللي جحد كل نعمة منك بالذنوب يا سيدي دمع الخجل في حضرتك روحي تذوب أنا الحقير اللي جحد كل نعمة منك بالذنوب واغسل سجودي بالدموع والمعنى لك كل خضوع سجدة يغمر هاليقين في سجدة يغمر هاليقين لا شكر يفني للعمر ما أوفي ذرة يا إلهي من جزاك لأن الشكر يلزم شكر غاية يقيني بالنعم يا رب رضاك لا شكر يفني للعمر ما أوفي ذرة يا إلهي من جزاك لأن الشكر يلزم شكر غاية يقيني بالنعم يا رب رضاك كل نعمة في عمري تمر تغرسني بدرة في هواك عبد وضعيف ومنكسر يأمل في قطرة من نداك لك سيدي ساجد أخر وغرق في عالم من مداك دمعة سجودي تعتذر تقصيري يا رب بدعاء
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالحق إلى عباده ليهدوهم صراط الله المستقيم والحمد لله أن من علينا برسوله.